وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من الزمن من سنن الإمام النسائي رحمه الله تعالى المعروف بالمجتبى أو المجتنى بالنون إلى أن وصلنا أثناء كتاب الطلاق. والحديث 3546 بعد 3500. قال الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى السند المتصل في أول كتاب إليه، والباب باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، هذا هو الباب. وفي أثنائه وقفنا. وقال أخبرنا محمد بن وهب، محمد بن وهب هذا هو الحراني صدوق من الطبقة العاشرة. قال حدثنا محمد بن سلمة المراد الحراني أيضا، محمد بن خرم السلمة المراد الحراني. قال حدثني أبو عبد الرحيم، أبو عبد الرحيم خالد ابن أبي يزيد، رستم اسمه أبي يزيد. وهنا محمد بن سلمة أبو عبد الرحيم هكذا، ووقع في نسخة الكبرى في الكبرى أبو عبد الرحمن، وهذا تصحيح، تصحيح والصواب ما هنا. قال حدثني زيد بن أبي أنيسة، زيد بن أبي أنيسة، وأبو أنيسة اسمه زيد فيكون اسمه واسم أبيه واحدة، زيد بن زيد بن أبي نور الطبقة السادسة ثقة. عن يزيد بن أبي حبيب، يزيد بن أبي حبيب وأبو حبيب اسمه سويد المصري من الطبقة الخامسة. عن محمد بن يوسف مسلم الزهري، محمد بن مسلم أبو بكر الزهري الإمام المعروف، أنه قال كتب إليه يذكر أن عبيد الله بن عبد الله حدثه أن زفر بن عوس بن الحدثان النصري منصوب إلى بني نصر، قال حدثه أن أبا السنابل ابن بعكر هذا ابن السباق، هذا صحابي مشهور بكنيته، هذا صحابي قال لسبيعة الأسلمية لما توفي زوجها وكانت حاملا ووضعت حملها لفترة وجيزة وفاة زوجها فلما تعلت من نفاسها تجملت الخطاب، والرجل هذا يريد أن يتزوجها فلما أشار إليها رفضت تركته، وكان بعض المسؤولين من أوليائها غائبين وهو يريد أن لا تسبق وتتزوج قبل أن يقدم هؤلاء لأنهم سيساعدونه عليها، ولكنها رفضته على كل حال. فلما رأى تجمل الخطاب قال ما لي أراك تجملت للخطاب، أتريد أترجينا أترتجينا أن تتزوجي؟ قال لا، إلا أن تمر عليك 14 فقال لها العدة تكون بالأشهر وليس بولد الحمل. فلما سمعت ذلك لبست ثيابها وآتت عشان ليلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله توفي زوجي ثم إني ولدت بعده بأيام، فهل لي أن أتزوج؟ قال إن بدا لك تزوج، وقال لفلان كذا وكذا، فقال لا، بل المتوفى على زوجها يعني ينظر إلى أن حامل أو حائل. إذا كانت حائل فهي 14 و10، وإذا كانت حامل فمدتها وضع حملها. وهذا معنى قوله، هو احتج هذا الرجل بقوله تعالى ويعني 14 و10 بنص كتاب الله، لكن هذا خص منه الحامل. وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، يخصص عموم قوله تعالى 14 و10. فالحامل إنما هو وضع حملها، فلو وضعت عقب وفاة زوجها بسعة وثم تطهرت عن نفاسها، لأن بعض النساء ما عندها أيام النفاس دم، فهذه يحل لها في يومها أن تتزوج زوجا ولا تنتظر 4. والمسألة إلى الآن لا زال خلاف فيها. طلب أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم ما هو عدة المتوفى عنها زوجها، فنقول الراجح على حديث سبعة الأسلمية أنها ينتهي عدتها بوفاة بوضع حملها. ومن العلماء من يرى أنها تعتد ب14، ومنهم من يقول أبعد الأجلين. وأبعد الأجلين إذا كان مثلا حملها 6 شهور فإنها يعني تعتد بوضع الحمل، وإذا كان حملها ب3 شهور تعتد بالشهور ب14. هذا ما في خلاف، لكن مرجح من ذلك هو هذا، أنها بوضع حملها يعني يكفي يعني ينتهي عدتها. قال فماذا؟ فقال سبعة الأسلمية لا تحلين أي للأزواج حتى يمر عليك 14 و10 من الحكاية للآية. قال أقصى الأجلين أبعد الأجلين، لأن وضعت الآن، وأبعد الأجلين هو 14 و10. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك، يا رسول الله إن كيت كيت أمر كيت وكيت، وقال لبعض الناس لا تتزوجين إلا بعد مضي 14 و10، فما الحكم؟ فزعمت أي قالت، الزعم يطلق على القول الحق وإن كان أكثر استعماله يعني للقول الباطل أو القول المشكوك، حتى قالوا زعم مطية الكذب. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتاها أن تنكح إذا وضعت حملها وكانت حبلة، أي سبيعة الأسلمية كانت حبلة ب9 أشهر، يعني معناه هذا الشهر الذي توفي فيه زوجها تمام حملها، لأن الحمل غالبا يكون 9 أشهر. هو الذي حين توفي زوجها وكانت تساجد الخولة، وسعد بن خولة مات بمكة، هو الذي رثاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن البائس سعد بن خولة أن توفي بمكة، وذلك أنه تجاوز الحد المحدود. يعني الشرع النبي صلى الله عليه وسلم أباح أن يقيم المهاجر في البلدة التي هاجر، وهي مكة في البلدة التي هاجر منها 3 أيام لا يتجاوزها. فهذا الرجل يعني تأخر عن ذلك الوقت وتجاوزه، فإذا تجاوز 3 أيام يعني يمنع ذلك. فمات، فالنبي صلى الله عليه وسلم تأسف على موته من بلدة في البلدة التي هاجر منها. فهذه امرأة توفي في حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنكحت فتى من قومها، أي بعد أن أفتها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن عدتها انقضت بوضع حملها، فتزوجت حين وضعت ما في بطنها. معنى ذلك أنها ما عندها دم، يعني بعض النساء يعني يطهرن بمجرد وضع حملهن، حتى إن بعض العلماء يختلفون العلماء إذا بوضع النفاس بوضع بالولادة يجب عليها الغسل أم بنزول الدم، فمن لا يرى ذلك لا يجب عليها إلا الوضوء. إلى هذا الحد يوجد من النساء ما لا ينزل من الدم بعد ولادتها، ولعل هذه من هذا القبيل، فإنها توفيت مباشرة موضوعها حملها لأنها طهرت تعلم. لذلك قالت في رواية أخرى فلما تعلت من نفاسها، قال في رواية أخرى فلما تعلت من نفاسها كذا وكذا. قال رحمه الله تعالى والحديث بسنده زفر بن أوس وهو مجهول المجهول عين، لكنه صحيح بما قبلهم يشهد لما سبق فالحديث صحيح. وسالم الذي قال اخبرنا كثير بن عبيد كثير ابن عبيد بالتصغير كثير بن عبيد هذا من افراد المصنف وابي داود بن ماجه وهو ثقه الطبقه العاشره. قال ومحمد حدثنا محمد بن حرب الحمصي المعروف من الابرش هذا حمصي يضعف. قال حدثنا عن الزبيدي محمد بن الوليد الزبيدي ابو الوليد الشامي الحمصي هذا من اوثق من روى عن الزهري من على تلامذته الحمصيين هو اوثق محمد بن الوليد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله ان عبد الله بن عتبه كتب الى عمر بن عبد الله بن الارقم الزهري ان ادخل على سبيعه بنت الحارث ادخل عليها الأسلمية فاسألها عما أفتاها به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حملها. قال فدخل عليها عمر بن عبد الله فماذا فسألها فأخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة وقال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد بدرا أنا رجل رفيع المستوى فتوفي عنها بحجة الوداع فولدت قد قبل أن تمضي لها أربعة أشهر وعشرة بوفاة زوجها. فلما تعلت من نفاسها أي طهرت دخل عليها أبو السلام بن باكة هذا الذي تقدم رجل من بني عبد الدار فرآها متجملة فقال لعلك تريدين النكاح قبل أن تمر عليك 14 قال فلما سمعت ذلك من أبي السلامين أي إنكاره علي جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثت حديثي كان كيت وكيت كان زوجي توفي معك في حجة الوداع وكنت حاملا ووضعت حملي بعد ولادته بقليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حللت حين وضعت حملك. فهذا هو تفسير قوله تعالى ولاة الأحمال أجرهن أن يضعن حملهن. ومن هنا نقول إن الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شارحة لمجمل الكتاب أو لمشكلات الكتاب إذا تعرضت النصوص القرآنية المرجع بذلك إلى الأحاديث الصحيحة فإذا جاءت الأحاديث الصحيحة فهي تقضي وتفصل محل الخلاف. لكن المسألة قلنا لا زال فيها الخلاف وإنما العلماء الذين لم يقتنعوا بهذا خالفوا بذلك. والصحيح ما دل عليه حديث سبيعة الأسلمية وهو أن المتوفى على زوجها نهاية عدتها وضع حملها سواء كان قصيرا أم طويلا وليس بعد الأجلين. قال رب الحديث متفق عليه السالم الذي قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني البصري قال حدثنا خالد بن حارث الهجيمي أبو عثمان البصري الطبقة الثامنة قال حدثني ابن عون عبد الله بن عون بن أرطبان البصري ثقة فقيه من نظراء أو من زملاء أيوب السختياني لكنه من الطبقة السادسة جعله في التقريب السادسة وأنا أجعله من الخامسة لأنه رأى أنسا كما رأى أيوب كذلك أيضا والأعمش كذلك فجعل من الطبقة الخامسة والحق أن أجعل من الطبقة الخامسة وأنا جعلته في قرة العين من الطبقة الخامسة. عن محمد قال كنت عن محمد بن سيرين الأنصاري مولاهم أبو بكر وأبي عمرو هذا قال ماذا كنت جالسا في ناس بالكوفة أي في جماعة من أهل الكوفة كنت جالس في مجلس قال في مجلس في ناس من الكوفة مجلس من الأنصار عظيم ذلك المجلس عظيم فيهم عبد الرحمن بن أبي ليلى وكان من خيار التابعين عبد الرحمن بن أبي ليلى وهذا يعني الذي ينسب إليه بن أبي ليلى محمد بن أبي ليلى وعيسى بن أبي ليلى وعبد الله بن عيسى بن أبي ليلى كلهم قالوا ابن أبي ليلى هذا رئيسه محمد بن أبي ليلى وأبو ليلى صحابي وهو من الطبقة الثانية. فهذا محمد بن أبي ليلى كان محترما عندهم فطرحت هذه المسألة مسألة متوفى عنها زوجها فلما نكشت المسألة رأى محمد بن أبي ليلى أنها أبعد الأجلين فناقشه محمد بن سيرين وقال له لا ما هو هكذا إنما هو بوضع حملها ثم ذكر له وشدد على النقاش فقال له أصحابه سكتوه هذا رجل شيخ محترم كيف تناقشه عند طالب المهم شددوا عليه أغلظوا عليه فسكت فخرج من ذلك المجلس فلقي رجلا وقال هو ابن أبي ليلى. لما ذكر له قول عبد الله بن عتبة قال له لكن عمه لا يرى ذلك، يريد ابن مسعود، معناه أن ابن أبي ليلى يرى أن ابن مسعود يوافقه في هذه المسألة. فقال يعني وقال في هذا في جانب الكوفة بوجود الرجل، فكيف ما أسأله؟ فسأل من لقي ذلك فقال إن ابن مسعود رضي الله عنه مذهبه أن وضع الحمل هو نهايته، يعني مخالف لمحمد بن أبي ليلى. وعلى كل حال استحيا منه وخرج دون أن يرد على الكلام لأنه رجل محترم. وهذا في أدب التابعين، أدب السلف رحمه الله تعالى مع أهل العلم، وإن كان أخطأ لكنهم لا يواجهونه بأشد أو بما كذا ويسكتون عنه. وهذا محمد بن سيرين من خيار التابعين لكنه دون رتبة ابن أبي ليلى، فاحترمه وخرج من عنده. قال فذكروا شأن سبيعة الأسلمية التي قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم أفداها على أن تتزوجها بمجرد وضع حملها. فذكرت عن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عبد الله بن عتبة بن مسعود هذا من أحفادي، يعني من أحفادي، من حفيد أو ولد لأخي عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود وعتبة بن مسعود أخوان، وممن أسلم في أوائل من أسلم من السابقين إلى الإسلام، وممن هجر إلى الحبشة فكان أخوين، ولهما أحفاد يتسلسل إلى الأخير من أحفاد ابن مسعود ومن عبد الله بن مسعود ومن أحفاد عتبة بن مسعود، وهذا من أحفاد عتبة بن مسعود، وهو والد عبيد الله بن عتبة بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد فقهاء السبعة. هذا هو. في كتب الرجال أو في التقريب بخاصة في بعض النسخ يخلط هذا بهذا، وينبغي يعني مراجعة الكتاب الكبار كتب الكبار وتعديل نسخ التقريب مثل هذا، كالمسعودي وغيره كانوا يفتون في أسمائهم إلى سري. قال لكن فذكرت عن عبد الله بن عتبة بن مسعود بمعنى قول ابن عون، بمعنى ابن عون رواه بالمعنى حتى تضاعى، هذا هو الذي تلقيناه من عبد الله بن عتبة بن مسعود على ردا على ابن أبي ليلى. قال ابن أبي ليلى لكن عمه لا يقول ذلك، يريد ابن مسعود، ابن مسعود لا يقول هذا الكلام. هو الحاصل أن هذه مثل هذه النقاش تطرح في الساعة ويتناولها كل بما أوتي من العلم، ويرجع ذلك إلى عدم وثوقهم بصحة الخبر وثبوت الخبر. فمن تيقن أن الخبر ثابت وما أخطأ في الراوي يمشي عليه، ومن توقف بذلك من أبي ليلى. وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ناقشت فاطمة بنت قيس قالت له النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا وكذا، قالت لا سكنى لك ولا نفقة، المبتوتة المطلقة طلاقا بائنا لا سكنى لها ولا نفقة. وقال عمر رضي الله عنه يرى لها سكنى، فقال لها كيف نترك لقول يعني كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت. هكذا قال لها ناقشها. فمعنى ذلك أن عمر رضي الله عنه وإن كان لا يكذبها لكن يخشى عليها أن تخطئ في بعض الحديث أو في كل الحديث، وهكذا ما دامت عنده أدلة من القرآن لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، هذا نص كتاب الله. والنبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث تكلم بهذا السكنى والنفقة، وكيف نترك هذا الواضح عندنا؟ فناقشها بذلك، لكن امرأة هذه بنت قيس كانت فقيهة فقالت له انظر إلى الذي يليه نفس الآية في آخرها كيف تجيب عن هذا؟ قال ما هو؟ قال لعل الله لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فأي شيء يحدث بعد طلاق البائن؟ فسكت عمر، المهم خصمت بهذا. وإلى الآن ما زال عمر ومن تابعه يمشون على هذه المسألة، المهم كل هذا يعود إلى هذا. فابن أبي ليلى لا ينكر يعني هذا الحديث إلا أنه يخشى أن يكون فيه خطأ،
وأيضا كان ظن أن عبد الله بن مسعود كان رأيه رأي ابن أبي ليلى، وهو أن المتوفى على زوجها تعتد بأبعد الأجلين وليس بوضع الحمل. فعند ذلك ماذا قال ابن سيرين؟ قال له لكن عمه لا يقول ذلك. قال ابن رأيل كذا، قال فرفعت صوتي عند ذلك، غضب غضب ابن مسعود ابن سيرين، رفع وقلت إني لجريء أن أكذب على عبد الله بن عتبة وهو في ناحية الكوفة. إذن أنا جريء إن كذبت على رجل حي وهو في هذه القرية في الكوفة، لازم أتثبت الخبر مرة ثانية، أنا ما أكذب عليه. كيف تقول لهذا؟ يعني رفع صوته عليه فقال، قال بعد ذلك خرج من عنده فلقيت مالكا، مالك رجل اسمه مالك بن وفي رعية الكوفة، فلقيت مالكا مالك أبا عطية أبو عطية مالك بن عامر أبو عطية من أهل الكوفة من علماء الكوفة، فقلت كيف كان ابن مسعود يقول في شأن سبيعة ما وصل إلى عتبة بن عبد الله، عبد الله بن عتبة، بل وجد هذا فقال له ماذا سمعت من عبد الله بن مسعود في هذه المسألة، وهي مسألة المتوفى على زوجها إذا وضعت حملها فكيف يقول مسعود؟ فأتاه بخبر يقين فقال له ماذا؟ فقال كيف يقول مسعود؟ قال يقول في شأن سبيعة كيف يقول هذا؟ قال أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة؟ يعني معنى ذلك أنتم تشددون والله يرخص، والله يرخص، الله يقول أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فهذا نص صريح في أنه خفف عنها وجعل لها إذا ولدت بأيام أو بيوم واحد انتهت عدتها، وأنتم تريدون أن تتشددوا عليها حتى تجعلوا نهاية أبعاد الأجلين وهو 14 و10. ثم أقسم ابن مسعود لو انزلت والله لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولة، سورة النساء القصرى بعد الطولة. ومعروف أن الآية التي نزلت أخيرا ناسخة للآية السابقة، يريد بذلك سورة النساء القصرى هي صلاة الطلاق، سورة الطلاق التي في آخر القرآن، وسورة النساء الطولة هي البقرة. وفي البقرة يقول وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن عليه والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 و10. هذه كانت أول، فأنزل الله تعالى بعدها وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، والله منسوخة بهذه بهذه. وهذا هو يعني إذن تبين لنا أن الحق ما كان معنيه محمد بن سيرين، ومن قال بقوله فهو الحق والنسخ. لكن هؤلاء اشتبهت عليهم المسألة والشبهات، يعني وقعوا في غير صواب أحيانا مثل هذا، وابن مسعود كان يحلف بذلك، يحلف بذلك أن الآية منسوخة بهذه الآية. قال وإذن معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى خفف عن الحاملين، وأنتم تريدون أن تجعلوا عليه القسوة والشدة على المتوفى عن زوجها. قال لأنزلت سورة النساء القصرى وهي سورة الطلاق بعد الطولة وهي سورة البقرة، إذن معناه إنها منسوخة بهذه، وهذا هو الحق والصواب. وذلك أن المرأة إذا وضعت، هذا الحديث أخرجه البخاري، وماذا ومن فوائده ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى، وهو بيان عدة الحامل المتوفى على زوجها وهو حملها، ومنها ما كان عليه السلف من المناقشة العلمية للتوصل إلى الحق، كانوا يتناقشون في المسائل ليحق الحق ويظهر الباطل. ومنها تثبت ابن سيرين في نقله، حيث انه مع تعقده النقل عن عبد الله بن عتبة الا انه اراد التثبت فسأل مالك بن عامر عن مذهب ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ابو عطية في هذه المسألة. ومنها تغليظ العالم في اثبات ما ادعاه بدليله، ينبغي للعالم اذا ناقشه مناقش الا يجترئ بدون بمجرد الدعوة، بل يأتي بأدلة تثبت مدعاه، ألا هو المطلوب، إذا رأى من الخصم عدم التراجع. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه من شاء لعنته، في رواية أخرى قال من شاء لعنته بأن سورة النساء القصرى نزلت بعد سورة النساء الكبرى، هكذا قال تشديد هذه الأمر. ومنها جواز وصف الصورة بالقصرى خلافا لمن أنكر ذلك. هذه كلها مما يستفاد من هذا الحديث. ومن سائر المنطقة قال أخبرنا محمد بن مسكين بن نميلة. هذا محمد بن مسكين بن نميلة بالنون مصغرا أبو الحسن الإمام نزيل بغداد في قوة من الطبقة الحادية عشر. وهذا أول محل ذكره وليس له بها ولو في هذا الكتاب هذا الحديث فقط لا يأتي مرة ثانية. قال أنبأنا سعيد بن أبي مريم. سعيد بن أبي مريم هذا مصري فقه قال من كبار الطبقة العاشرة. سعيد بن أبي سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم بن أبي مريم منصوب إلى جدي أرسل علي مولاه أبو محمد المصري ثقة ثابت بقي من كبار الطبقة العاشرة. قال حدثنا قال أنبأنا محمد بن جعفر غندر. محمد بن جعفر هو غندر. قال محمد بن جعفر هو قال ماذا؟ قال رحمه الله تعالى محمد بن جعفر هذا هو أبي كثير. محمد بن جعفر إذا كان السند بصريا يكون غندر، وإذا كان مدنيا أو مصريا يكون محمد بن جعفر ابن أبي كثير الأنصاري الزرق من طبقة السادسة أكبر من أخيه إسماعيل بن أبي جعفر. قال حدثني بن شبرمة عبد الله بن شبرمة هذا القاضي المعروف بن شبرمة عبد الله بن شبرمة أبو الطفيل بن حسان من الطبقة الخامسة. قال محمد بن جعفر قال قال وحاوح أخبرني محمد ميمون بن عباس. ميمون بن عباس بن أيوب من الطبقة الحادية عشرة. قال حدثنا محمد بن شبرمة قال حدثني أخبرني محمد سعيد بن أبي مريم. سعيد بن الحكم بن أبي مريم قال أخبرني محمد بن جعفر الأنصاري ليس غندر. قال حدثني بن شبرمة عبد الله بن شبرمة القاضي المعروف الكوفي عن إبراهيم النفعي إبراهيم بن يزيد بن قيس النفعي عن علقمة بن قيس هذا خالد علقمة بن قيس النفعي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال من شاء لاعنته. الملاعنة هذه تذكر لتأكيد الأمر وأن الشخص متأكد من ذلك الأمر. ما أنزلت أولاة الأحمال أجرهن أن يضعن حملهن إلا بعد آيات متوفى على زوجها. إذا وضعت المتوفى على زوجها فقد حلت واللفظ لميمون هكذا قال. والحديث صحيح. وفي سهل مدرك متصل قال أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف الحراني من أفراد مسلم قال حدثنا الحسن وابن أعين. الحسن ابن محمد ابن أعين منسوب إلى جده أبو علي الحراني من الطبقة التاسعة. قال حدثنا قال حدثنا زهير زهير بن معاوية بن حجيج قال حوى أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم هذا هو المعروف أبو بن عليا وليس محمد بن إسماعيل البخاري. والنسائي ما روى للبخاري حديثا إلا حديثا واحدا في كتاب الصوم تقريبا في كتاب الصوم. وهناك في خلاف الصحيح أنه محمد بن البخاري محمد بن إسماعيل البخاري. وأما في غير ذلك فهو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن عليا هذا ولد إسماعيل بن عليا. محمد بن إسماعيل ابن عليا قال قال حدثنا يحيى يحيى ابن أبي كثير. يحيى ابن أبي كثير هذا ابن درهم العنبري. يحيى ابن كثير يحيى ابن كثير هناك يحيى ابن أبي كثير ويحيى ابن كثير بدون بدون أبي. يحيى ابن كثير غير يحيى ابن أبي كثير وغالبا في السند يأتي ذاك. يحيى ابن كثير ابن درهم العنبري مولاهم أبو غسان البصري في قوته من الطبقة التاسعة الطبقة التاسعة. تنبيه هذا الذي ذكرته من أن يحيى هنا هو ابن كثير والذي صرح به المصنف رحمه الله تعالى في الكبرى رغم كذا. ولو قال حدثنا يحيى هو ابن كثير قال حدثنا زهير معاوية فما وقع للحذف أبي الحجاج المزي رحمه الله تعالى في تحفة الأشراف من أن يحيى ابن آدم وهو يحيى ابن آدم من سليمان الكوفي ولم يذكر ذلك مستندا فالظاهر أنه غلط فتنبه في تحفة الأشراف هكذا قال. وقد كلده في ذلك أصحاب البرامج الحديث الشريف صخر، فذكروا ترجمة يحيى بن آدم. هذه أصحاب البرامج، يعني أصحاب البرامج ينقسمون إلى قسمين. القسم الأول كان ما يسمونه صخر، هذا هؤلاء الذين برمجوه أتقن ممن بعدهم، كل من جاء بعدهم يعني مجرد ثقافة في إدخال النصوص فقط، لا عندهم علم. وهؤلاء الأول فيما يبدو لي أنهم يراجعون تحفة الأشراف ويطبقون الأساليب كلها، فلذلك أخطاؤهم نوادر. وأما من جاء بعدهم من الكتب الكبار للشامل أو غير آخر كلها أخطاؤها كثيرة، ويترجمون للشخص باسم شخص آخر. فالحاصل هؤلاء في هذه المسألة قلدوا المزية فترجموا ليحيى ابن آدم، وظاهروا أنه ليس صواب، لأن مصنف نص على في طبقة المسجد في السنن الكبرى بأنه يحيى ابن كثير العنبري، فدل على أنه ليس يحيى ابن آدم. هذا هو. وأنا عندي كان لي يعني ملاحظات مكتوبة دعاة الأوراق، وكنت أردت أن أرسل إليهم بما في الأخطاء. ومن هنا تتبينون أن أدق من ضبط رواية الرواة في الكتب الستة هم أصحاب البرامج أكثر مما صنعه الحافظ ابن حجر. الحافظ ابن حجر في تحفة في تهذيب التهذيب تكلم على في بعض المواضيع على أن فلانا له في البخاري كم حديث وفي مسلم كم حديث، وهذه أخطاء إن لم تكن كلها أخطاء معظمها أخطاء، لأن الحافظ ابن حجر فيما يبدو ليس هو تولى بعد الأرقام الأحاديث بنفسه، وإنما ينقلها من كتاب يسمى كتاب اسمه زهرة زهرة زهرة، فيقول قال في الزهرة لفلان في البخاري 400 حديث وفي مسلم كذا. فإذا قابلت مع برامج الحديث تراه بونا شاسعا بينما قال وذاك. ونحن وإن كان حفيظ المهاجر أحفظ أهل الدنيا في عصره، لكن هؤلاء أصحاب البرامج أتقن منه في المسألة، لأن ماذا؟ لأن أدلة ما عدهم أمامك مسلسل من واحد إلى نهاية الحديث، إذن هذا برهان عظيم. لكن هم يدخلون الخطأ في ماذا؟ في تغيير برامج التراجم في بعض المواضع. هناك أشعث ابن عبد الملك الحمراني، وهناك أشعث ابن عبد الله، وكلاهما يرون حسن البصري، فأحيانا يغيرون ترجمة هذا بهذا، فمن هنا يأتيهم النقص في عد الأحاديث التي سرسروها، وهذه أخطاء قليلة بالنسبة لعد. ولذلك نعتمد على هذه المبرمجة في ذكر أحاديث أبي هريرة أحاديث ابن عباس البخاري أو مسلم، هذا أقرب ما يكون. وأما في الذي كان في تهذيب التهذيب وقد قلدته في مرة العين، وهذا ينبغي أن يعني ومراجعته وتعديله فيما يبدو أن هذا هو الأولى والأصح. قال ماذا؟ قال رحمه الله تعالى: حدثنا زهير بن معاوية قال أبو خيثمة الكبير من الطبقة السابعة، قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي من الطبقة الثالثة عن الأسود على سود بن يزيد، هذا النخعي خال إبراهيم النخعي من الطبقة الثانية مخضرة، ومسروق بن الأجدع مسروق هذا كوفي الجباع من الطبقة الثانية، هذا يقال له مسروق لأنه سرق في صغره فلزمه الاسم بهذا مسروق بن الأجدع، ولذلك غيره عمر وقال له مسروق بن عبد الرحمن أو غير ذلك. وعبيدة بن حميد فتح العين، عبيدة بن حميد هذا بفتح العين، وأما عبيدة بن حميد هذا في أول السند، وأما هذا في آخر السند عبيدة بن عمرو السلماني، ويقال السلماني الكوفي التابعي المخضرم ثقة عابد من الطبقة الثانية. وهنا قلت تنبيه، وقع في وادي نسخ المتابعة بضبط القلم عبيدة، وهذا من التصحيفات، والصواب عبيدة بن عمرو السلماني، وهو غلط. قال ماذا؟ قال أن عن عبد الله هو مسعود رضي الله عنه، لأنه إذا أطلق عبد الله في سند الكوفيين فهو عبد الله بن مسعود، وحيثما أطلق عبد الله في طيبة فابن عمر، وهي في مكة فابن الزبير أو جراء بكفة فهو بن مسعود، هذا والبصرة البحر عند مصر والشامي مهما أدرك ابن عمري. هذا مميز إذا أدرك عبد الله في السند من الصحابة، لأن عبد الله في صحابتي أكثر من 200، لكن المعروفون بالرواية يعني هؤلاء. فإذا التبس علينا ننظر إلى السند، فإذا كان السند كوفيا مثل هذا نقول عبد الله بن مسعود، وإذا كان مدنيا وعبد الله بن عمر وهكذا، وقد بينه في أرضية الصلاة. قال أن سورة النساء القصرى نزلت بعد البقرة، هي نساء سورة الطولة، هذه طولة وهذه قصرى. وهذا الحديث وإن كان في سنده أبو إسحاق هذا مدلس، لكن يتأيد ما سبق من الأحاديث الصحيحة، والحديث صحيح. قال رحمه الله تعالى: عدة متوفى عنها زوجها قبل أن يحفر بها، هذا الذي سبق بعد الدخول. وهذه التي قبل أن يدخل بها مات، توفي زوجها، ما حكمها؟ هل هي توافق ما سبق أم لا توافق؟ يأتينا جوابه في الحديث هذا. وفي السالم الذي قال: أخبرنا محمود بن غيلان أبو أحمد المروزي قال: حدثنا زيد بن حباب أبو حسين العكري للطبقة الثامنة قال: حدثنا سفيان ابن سعيد الثوري، سفيان بن سعيد الثوري قال: عن منصور المعتمر أبو عتاب الكوفي ثقة ثبت كان لا يدلس، عن إبراهيم النخعي، عن علقمة النخعي، عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة، هذا سئل في الكوفة، كان الرسول رضي الله عنه يسكن الكوفة، فجاءه ناس إن مات رجل عندهم تزوج امرأة ولم يذكر بها، قالوا له: كيف عدتها وكيف ترث لما ترث؟ فإن ذلك قال: هذه المسألة ما مر علي حكم من أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسألوا غير. فرجعوا، ثم رجعوا المرة الثانية ثالثة إلى آخره، راجعوا شهرا كاملا، فقالوا: يا عبد الله، يا ابن مسعود، أنت أعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدينا هذا، ولو وجدوا أعلم منك، إذا أنت لم تفتنا من يفتنا؟ فإن ذلك اضطر إلى أن يعني يفتيه، فقال: إذا ما في بد فلا بد أن أجتهد رأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان غير ذلك فبيني ومن الشيطان، لا هكذا ولا هكذا ولا هكذا. هذا شيء غريب، سالة غريبة، فريحة بن مسعود بعد الإسلام ما فريحة بشيء مثلها يقولون هكذا. قال: ماذا؟ مات رجلنا رجل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقة، ما في مفوضة، هذه تسمى مفوضة بفتح الواو أو مفوضة بكسر الواو، لأنها فوضت أمرها إلى وليها أو إلى زوجها، هو الذي يفرض لها ويعطيها، أو مفوضة التي فوض مهرها إلى اختيار الأولياء والزوج، ولم يدخل بها حتى مات. قال المسعود رضي الله تعالى عنه: لهامث صداق نسائها. وقصة ستجد مطولة، وعلى كل حال بعد مراجعة بعد الشهر قال: أجتهد رأيي وأفتي. الله المستعان. فأفتى فقال: لها أن عليها أن تعتد، ولها يعني مثل صداق أقاربها، قراباتها، أخواتها، خالاتها، عماتها، كيف يتزوجن بكم، لأن كل قبيلة وكل بلد عرف خاص، فتوضى ذلك وعليها العدة. فقام رجل من أشجع بعد شهر طويل فقال: والله بهذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة عندنا يعني تسمى بنت بروع، ففاطمة بنت بروع كانت زوجها مات. غريب من غريب اتفق شهر كامل، ويتراجع الناس ويبحثون عن أفلام النبي صلى الله عليه وسلم أو حديث الرسول ولم يجدوا، ولكن الله جاء برجل في ذلك اليوم فجلس في المسجد فسمع فتوى ابن مسعود، فقال: يا ابن مسعود، هذا الفتوى الذي أنت أفتيت به، النبي صلى الله عليه وسلم أفتى به امرأة منا مات زوجها ولم يفرض لها، فالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك كبره مسعود وحمد الله تعالى وأثنى عليه، وقالوا: ما رؤي مستبشرا مسعود فرحا أشد فرحا من يومئذ بعد الإسلام، هكذا يقولون. فقال لها: ماذا؟ إذن هذا اجتهاد مصور، صوره الله سبحانه وتعالى وألهمه الصواب والرشد. ماذا؟ لا نساء مثل صداقنا نقل نسائها، هذا يسمونه مهر المثل، لا وكس ولا شطر، لا نقص ولا زيادة، بس وعليها العدة أيضا أن تعتد، يعني لأنه مات زوجها ولها الميراث لأنها زوجة تريث. هذا كله من فقه ابن مسعود رضي الله عنه. فقال ماكين المساسنان لأشجاع، هذا رجل من بني أشجاع، فقال قضى نبينا قضى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق، بروع بنت واشق، بروع بنت واشق ذات الباء، وقالوا بكسرها امرأة منا مثل ما قضيت. ففرح ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لأنه وافق أصاب الحق، وهذا في دليل على أن العالم الذي عنده يعني مؤهلات للفتوى لا يعاب عليه أن يعني ولو لم يعتمد على ظاهر نص له أن يفتيه، وعليه أن يفتيه لأن هؤلاء يعني عوام لا يدرون ماذا يفتونها، ولذلك تعين على المسؤول أن يفتي بذلك. ففيه الاجتهاد، جواز الاجتهاد باب مفتوح، سواء أصاب ما أخطأ، أصاب فلله الحمد كما أصاب المسؤول، أخطأ يجر على اجتهاده ويعفى عنه خطأه، هذا هو الحق على العالم، لكن بشرط أن يكون أهلا للاجتهاد. وأما من لا يصل إلى ذلك فليس عليه يعني فلا يجوز له أن يفتي الناس، وأن تقول على الله، لأن هذا يوقع عن الله سبحانه وتعالى أن هذا حكم الشرعي، وهذا لابد أن يكون معتمدا على علم من الكتاب والسنة، وإذا كان عنده هذا له أن يتهيأ، وأما غيره فلا يجوز له، لأن الله سبحانه وتعالى قسم الناس قسمين عالم وجاهل، وقال يعني فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، دور أهل الذكر يعني أهل العلم غير دور العوام. فالعامي يجب على أن يسأل العلماء، والعالم يجب على أن يفتي بما أوتيه من العلم، سواء كان نص وهذا هو المطلوب أو لم يكن نص يجتهد ويفتي الناس بما رآه، لكن بشرط أن يكون عنده علم بأحكام آيات الأحكام وأحاديث الأحكام وعلم خلافات العلماء والمذاهب، يختلفون في مسائل كثيرة، فيأتي من هنا ويجمع من هنا ومن هنا، ثم يستخلص من ذلك ما يجيب به من يسأله، هذا هو الحق والواجب. قال ماذا؟ وهذا هنا قال وهذا الحديث، وهذا أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث، هذا الحديث تقدم، هذا الحديث هنا استدلالا على وجوب العدة على المتوفى على زوجها قبل أن يدخل بها، وهذا ما لا خلاف فيه، لا يختلف العلماء على أن عليها العدة. قال علامة القدامى رحمه الله تعالى أجمع أهل العلم على أن عدة الحرة المسلمة غير ذات الحمل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشر مدخولا بها أو غير مدخول بها، سواء كانت كبيرة بالغة أو صغيرة لم تبلغ، لعموم آياته والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. هكذا يعني أوجب العلماء بالاتفاق عليها. قال رحمه الله تعالى باب الإحداد، أيضا من الأحكام يعني للمتوفى على زوجها ما يسمى بالإحداد، الإحداد بقطع الهمزة، أحدت المرأة على زوجها تحد إحدادا إذا تركت الزينة وما يدعو إلى نكاحها، هذا يسمى إحداد. الإحداد حدت المرأة على زوجها، أيضا حدت ثلاثيا واري، حدت المرأة على زوجها تحد بالكسر وتحد بالضم بوجهين عدادا، وهذا الذي ذكره مالك في لامية الأفعال بالوجهين بالوجهين، قال حدت وثرت وجدت إلى آخر ما قال، بالكسر فهي حاد بغيرها لأنه من خواص النساء، والصفات التي تختص بالنساء لا تحتاج إليها إلا نادرا، حائض حامل أو قال حاملة، أما إذا أريد الحمل على الظهر فهذا لابد أن تقال لمرأة تقول حاملة وتقول الرجل حامل، لأنه يعني يشترك في رجال النساء، أما الحمل في البطن فهو خاص بالنساء، ولذلك ما يلزم أن تقول امرأة حاملة، وإنما تقول امرأة حامل حائض قامث وهكذا. وأحدت إحدادا فهي محد ومحدة إذا تركت الزينة لموته، وأنكر الأصمعي الثلاثية واقتصر على الرباعي، على كل حال جزء وجهان، فنقول الإحداد هذا هو امتناع المرأة المتوفى على زوجها، وهذا تعريفه يعني امتناع المرأة المتوفى على زوجها من الزينة كلها من لباس وطيب وغيرهما وكل ما كان من دواعي الجماع، وأباح الشارع المرأة أن تحد على غير زوجها 3 أيام لما يغلب من لوعة الحزن ويهجم من ألم الوجع، وليس ذلك واجبا. على كل حال هذا مباح. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بمن راوية، قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن الزهري محمد بن مسلم عن عروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة، ففي هذا من لطائف الإسناد أنه من رواية تابعي عن تابعي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تحد على ميت تحد تحد أن تحد، هذا بتقدير حرف مصدري، وحذف الحرف المصدري وإن قال أكثر النحاة إنه سماعي، إلا أننا نقول ليس سماعيا بل يجوز لأنه وقع في أفصح الكلام في كتاب الله سبحانه وتعالى: ومن آياته يريكم البرق، وهذا دليل الجواز. وابن مالك مرة يقول قياس ويحتج بالآية، ومرة يقول سماعي، وجمهور النحاة يقولون هذا سماعي. وشد حقه أمر رسول بالسواء ما مر مع ذرة في هذا يبحثون عن هذه المسألة. والحاصل أنه يجوز يريكم البرق خوفا وطمعا، وفي آية أخرى أيضا ورد مثل ذلك. قال: لا يحل امرأة تحد على ميت على ميت، ميت وميت كلاهما إيمان واحد، ومنهم من يفرق بين من خرجت روحه وما من كان حيا يقول هذا ميت وهذا ميت، لكن الصحيح أن الميت والميت. لكن من الغريب المطابع كلها اتفقت الآن ما تشكل ميت إلا بالتشديد، ومعنى ذلك أنه ما سمعوا ذاك، ومع أن ذلك هو أكثر من هذا من حيث اللغة. المهم ميت وميت، وما الميت إلا من إلى القبر يحمل، وعن جائز على ميت أكثر من 3 إلا على زوجها، إلا على زوجها. هذا معنى ذلك أن الإحداد أصله ألا يشرع، لأنه يناقض أو ينافي الرضا بالقدر، لكن الله سبحانه وتعالى من لطفه ورأفته ورحمته أباح 3 أيام، 3 أيام، أن هذه لا يمكن أن يملك أن تملك المرأة نفسها فيها، ففي مدة 3 أيام لأي ميت زوجها ولدها إلى آخره، لكن أجاز أباح لها أن تحد، بل أوجب عليها أن تحد إلى نهاية عدتها 14 في زوجها خاصة، في زوجها خاصة. وأما غير الزوج فثلاثة أيام، هذا من باب التسهيل وعلى السماح لأجل لوعة الحزن وشدة الحزن. إلا على زوجها فإنها تحد 14. وهذا الحديث متفق عليه تقريبا، قال متفق عليه، وتقدم هذا الحديث ولذلك ما عدنا شرعه هنا. قال ماذا؟ والمسألة الأولى يقول لك في أقوال أهل العلم في حكم إحداد المرأة، العلامة القدامى رحمه الله تعالى ما ملخصه: لا نعلم بين أهل العلم خلافا لوجوب الإحداد على المتوفى على زوجها واجب إلا الحسن، فإنه قال لا يجب الإحداد، وهو قول شذبي عن أهل العلم وخالف به السنة فلا يعرج عليه، ويستوي في وجوب الحرة والأمة والمسلمة والذمية إلى آخر ما قاله. وفي الأخير نقول المذهب الثاني وهو عدم وجوب الإحداد على المطلقة البائن هو الأرجح عندي لقوة دليله، المطلقة البائن، مطلقة البائن خاصة، فإن الموجبين لم يأتوا بنص ولا إجماع، وليس لنا دليل نتمسك به حتى نخرج من المرأة الأصلية. أيضا ماذا تجتنب المحدة؟ المسألة الثانية فيه ما تجتنب المحدة في زمن إحدادها. قال أهل العلم: يجب عليها أن تجتنب ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها ويحسمها، وذكر من ذلك أشياء، فمنها الطيب ولا خلاف تحريمه إلى آخر ما قاله. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: باب سقوط الإحداد عن الكتابية المتوفى عنها زوجها. يعني إن هناك عموم من توفي على زوجها يجب عليها الإحداد، أو سلموا لها واستعبوا على خلاف ذلك، لكن إذا كانت هذه المرأة أين هو؟ صح الحديث الأول هذاك أي صح. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن معمر، هذا أحد مشايخ الستة، وهو أحد مشايخ الستة، محمد بن معمر البحراني، محمد ابن معمر البحراني أحد مشايخ الستة صدوق بن دباري الطبقة الحادية عشرة. قال حدثنا حبان حبان فتحها حبان ابن هلال البصري أبو حبيب الطبقة التاسعة. وأما حبان هو موسى بن شوقي المصلي. قال حدثنا سليمان بن كثير هذا أخو محمد بن كثير العبدي البصري. قال حدثنا الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد ثلاثيا ورباعيا فوق ثلاثة أيام إلا على زوج، وأما على زوجها فإنها تحد أربعة أشهر وعشرها. قال رحمه الله تعالى باب سقوط الإحداد على الكتابية. الكتابية هي الذين على الكتاب يهودية أو نصرانية تزوجها مسلم يجوز ذلك المتوفى على زوجها. قال رحمه الله تعالى بالسند مدد أخبرنا إسحاق بن منصور الكوسج. إسحاق بن منصور في الكتب الستة اثنان فقط، إسحاق بن منصور الكوسج وإسحاق بن منصور هذا السروري من طبقة التاسعة ولا يوجد غيره. قال حدثنا عبد الله بن موسى التلميذي وهذا من شيوخ البخاري ويروى عن المصنف واسع. قال حدثنا الليث بن سعد امام اهل مصر. قال حدثني ايوب بن موسى هذا ثقه. قال ماذا عن عمرو حميد بن نافع كذلك عن زينب بنت ابي سلمه ان ام سلمه بن حبيبه ام حبيبه هي ام المؤمنين رضي الله عنها هذه من طائفة سبيان محببة أخت زينب. فهذه ماذا قالت؟ قال أن أم حبيبة رضي الله عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر النبوي لا يهن امرأة تؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما قرنه بهذا حثا ودفعا للمرأة المؤمنة. يعني معنى ذلك ما دام كنت أنت مؤمنة فمقتضى الإيمان ألا تخرجي من الحدود الشرعية، وذلك باجتناب نواهيه وامتثال أوامره. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر، هذا قالوا له هذا دفع وإلزام لها وحث وإزعاج لها أن تعد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وحكم به. قال وهنا اختلف العلماء في هذه المسألة، والمصنف يرى مذهب الحنفية، فمذهب الحنفية في هذا أقوى، ولذلك قلنا الذي يظهر لأن ما ذهب إليه المصنف وهو مذهب الحنفية وبعض طائفة من أهل العلم من عدم وجوب الإحداد على الكتابية هو الأرجح عملا بظاهر التقييد بالإيمان، ولأنه قال من كان تؤمن بالله واليوم الآخر وهذه لا تؤمن بذلك، ولذلك استثنى الكتابية بظاهر النص هذا. قال رحمه الله تعالى مقام المتوفى على زوجها في بيتها حتى تحل. مقام مصدر أقام مقاما أي إقامة المرأة التي توفي على زوجها في بيتها يعني هنا حتى تحل أي تنتهي عدتها يجب لها ذلك. هذا هو مراد مستحيل مطلق. على أخبرنا محمد بن على أبو قريب أحد مشايخ الستة. قال حدثنا ابن إدريس عبد الله بن إدريس العودي من الطبقة الثامنة عن شعبة الإمام المعروف وابن جريج. وأخبرنا جريج عبد معطوف على ابن إدريس ويحيى بن سعيد كذلك أيضا ومحمد بن إسحاق كلهم معطوف عن سعد بن إسحاق وابن جريج ويحيى بن سعيد ومحمد بن سعيد كله بن جري. إذا نقول وابن جريج ويحيى بن سعيد ومحمد بن إسحاق كله بن جري عطا على شعبة فالأربعة هم شعبة وابن جريج ويحيى بن سعيد الأنصاري ومحمد بن إسحاق يروون عن سعد بن إسحاق. فما وقع في النسخة المطبوعة من ضبطه من ضبط ابن جريج وما بعده ضبط قلم من رفعه غلط فتنبه، ومع ذلك ما سلم. الله المستعان. من جر خيول الناس جروا ذيله. قالوا أبو جهل قال تكلم فلان قال كلمته قال هذه سنة الله من جر ذيول الناس جر ذيله لازم يقع في شبكة ما عاب به الناس. وابن جريج أصلحه وابن جريج ويحيى بن سعيد ومحمد بن إسحاق فكلهم الثلاثة معطوفون على شعبة وليس على ابن إدريس. إذن الأربعة يروون عن سعد بن إسحاق يروون عن سعد بن إسحاق هذا البلوي المدني حليب الأنصار في كتبنا الخامسة عن زينب بنت كعب زينب بنت كعب بن عجرة زوج أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مقبولة من الثانية عن الفارعة بنت مالك عن الفارعة بنت مالك هذه عن الفريعة قولها فريعة بالتصغير هو المشهور هذه بنت مالك بن سنان هذه أخت أبي سعيد أن زوجها خرج بطلب علاج أي عبيد من العجم فقتلوه لما وجدهم في الطريق كانوا يعني أكثر من واحد فأمسكوه وذبحوه خلاص انتهى مات الله المستعان وقال فلما وجدهم قتلوا قال شعبة وابن جريج وكانت في دار قاصية أي بعيدة من أهلها بعيدة يعني لما مات زوجها بقيت وحدها في بيتها فجاءت ومعها أخوها أبو سعيد الخدري رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك إنها في وحش تخاف أن يقتحم عليها بعض الفساق ولذلك ماذا ترى لو نقلناها يعني إلى بيتنا قال فرخص لها رخص النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان خوف انقلها إلى بيتنا حتى إذا رجعت دعاها حتى إذا رجعت دعاها النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية فقال اجلسي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله لا تخرجي لا يحل أن تخرجي أول كان رخص لها لكن أخيرا والظاهر أنه رأى أن بعض إخوانها يعني أو أخواتها أو ما إلى ذلك يصحبها فيزول وحشتها ولأجل ذلك قال لا يحل أن تخرجي والشاهد من ذلك أن متوفى على زوجها لها حق أن تعيش في بيت زوجها حتى تنقضي عدتها وهذا هو محل الاستدلال قال هنا برواية الموطأ قالت فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمرني فنديت له فقال كيف قلت فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي فقال اجلسي في بيتك يعني حتى يبلغ الكتاب أجله فأناه حتى تنقضي عدتك هكذا قالت أبي هريعة رضي الله عنه حديث صحيح الحديث صحيح ومن الغريب تنبيه ضعف أبو محمد بن حزم حديث الفريعة رضي الله عنه هذا وقال هذا الحديث لا يثبت فإن زينب هذه مجهولة لم يروي حديثها غير سعد بن إسحاق بن كعب وهو غير مشهور بالعدالة ومالك رحمه الله يقول فيه سعد بن إسحاق وسفيان يقول سعيد فتعقب ابن القيم رحمه الله تعالى وأجاد في ذلك حيث قال وما قاله أبو محمد غير صحيح فالحديث صحيح مشهور في الحجاز والعراق وأدخله مالك في موطئه واحتج به وبنى على مذهبه وأما قول إن زينب بنت كعب مجهولة فنعم مجهولة عنده ابن حزم مجهولة عنده فكان ماذا وزينب هذه من التابعيات وهي امرأة أبي سعيد وروى عن سعد بن إسحاق بن كعب وليس بسعيد وقد ذكرها ابن حبان في كتاب الثقات والذي غرى أبا محمد قوله علي بن المديني لم يروي عنها غير سعد بن إسحاق وقد روينا في مسند الإمام أحمد قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم عن سليمان بن محمد بن كعب بن عجرة عن عمتي زينب إذن وجد لها من روى عنها غير سعد بن إسحاق إذن يعني نقول هذا الذي قاله القيم أحسن مما قاله ابن حزم فالحديث صحيح فيستفاد منه مشروعية وجوب الإقامة المتوفى على زوجها في بيتها الذي كان أسكنها زوجها قبل أن توفى هذا هو الراجع قال رحمه الله ومن هنا كل ما ترجم فوائد من فوائده ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى ووجوب إقامة المتوفى على زوجها في بيتها إلى انتهاء عدتها ومنها مشروعية استفتاء المرأة في أمر دينها ومنها أنه دليل على جواز نسخ الحكم قبل الفعل فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم فريعة أولا بالانتقال إلى أهلها ثم لها قبل أن تفعل ومنها ما كان على الخلفاء الراشدون لأن عثمان رضي الله عنه في خلافته أرسل لها يستثبت هذا الخبر فدل على أن الصحابة رضي الله عنه كانوا يتتبعون ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى باب الرخصة متوفى على زوجها أن تعتد حيث شاء متوفى على زوجها يعني أن تعتد يعني حيث شاء في أي مكان شاء الظاهر أن المصنف رحمه الله يرى أن ما دل عليه حديث بريعة المذكور في باب الماضي من وجوب العدة على المتوفى على زوجها في بيتها منسوخ هذا هو الذي يظهر بالآية المذكورة في الباب لكن الحق أن الآية ليست ناسخة للحديث على علامة المقيم رحمه الله بعد ذكر الاختلاف وجوب الاعتدال في منزلها وحديث الوريعة حجة ظاهرة.
حديثات
من قبل
ها؟ حديثات
وينها؟ قال وين هو؟ 76. المسألة مسألة هذه المسألة في حكم خروجها للضرورة، هذه تساءل الناس فيها كثيرا، وهو خروج المرأة للضرورة هو أنهزل لا تخرجون ولا يخرجنا، هذا نص صريح بأنه لا يحب أن تخرج ولا تخرج، لكن الضرورة إذا رجعت ما حكمه؟ هذا إذا تضررت متوفى عنها زوجها فلم تستطع أن تعتد في بيتها بأن خافت هدما أو برقا أو عدوا أو نحو ذلك، أو حولها صاحب المنزل كان مستأجر فقال لها خرجي ما أسمح لك، مثل هذه الضرورة ماذا؟ لكونه عارية رجع فيها أو بإجارة من قضت مدتها أو منعها السكنة تعديا أو امتنع من إجارته أو طلب أكثر من أجرة المثل قال ضعف عليها الأجرة ولم تستطيع أو لم تجد ما تقتري به أو لم تجد إلا من مالها، فلها أن تنتقل في هذه الحالة. والله سبحانه وتعالى يقول وقد فصل لكم محرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فإذا كانت الضرورة خروج المرأة لمثل هذا يسمح يعني أن تخرج. هذه مسألة حل المشكلة يعني كثيرا ما يتساءل الناس فيها، لأنها حال عذر ولا يلزمها بذل أجر المسكن، وإنما الواجب عليها فعل السكنة لا تحصيل المسكن، وإذا تعذرت السكنة سقطت ولا أن تسكن حيث شاءت. قال الشافعي رحمه الله تعالى تنتقل إلى أقرب ما يمكنها النقلة إليه، وهذا يعني وسط. يقول الشافعي رحمه الله إذا اضطرت إلى الخروج المتوفى نازلها مطلقة وخافت على نفسها ماذا؟ تخرج، لكن تخرج إلى أقرب ما يمكنها، إذا كان لها مثلا أقارب الذين يكونون قريبين من بيتها تنتقل إليهم إذا سمحوا لها، وإذا لم يجد ذلك تنتقل إلى بعيد ما في مانع. قال قلت الحاصل أنه إن لحقها ضرر بسكنى بيتها الذي بلغها وفاة زوجها وهي فيه بشيء من الأشياء التي ذكرت فلا أن تنتقل عنه إلى حيث يصلح لها السكنى للضرورة، قال الله تعالى وقد فصل لكم حرم عليكم إلى ما اضطررتم إليه، فهذا هو النص الفاصل هذه المسألة. ومن سهل المنتدي قال أخبرنا قتيبة وابن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب أبو حميد اسمه سويد المصري في الطبقة الخامسة عن يزيد ابن محمد، يزيد هذا يزيد بن محمد بن قيس مخرمة نزيل مصر ثقة من الطبقة السادسة، عن سعد بن إسحاق عن عمته زينب بنت كعب عن الفريعة بن مالك أخت أبي سعيد الخدري أن زوجها تكارى عروجا أي استأجرهم ليعملوا له عملا فقتلوه، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت إني لست في مسكن له ولا يجري علي منه رزق، ما عنده نفقة، وبيت هذا ليس ملكه، ماذا؟ أفأنتقل أهلي ويتاماي؟ قال وأقوى أنتقل مع اليتامى. إذن عرفنا أن لها أزواج أولاد، فمننا تبين أنها ليست متوحشة، لها أولادها يعانون نسائها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عزمها وأقوم عليهم. قال افعلي. ثم قال كيف قلت؟ فأعادت عليه قولها قال اعتدي حيث بلغك الخبر، وهذا بدليل على أن ذلك المسكن مسموح لها أن تسكنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم سمح. هذا هو المراد والحديث الصحيح. قال رحمه الله تعالى باب الرخصة المتوفى على زوجها في كأب الباقي. ومن سهل المتدي قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن سعد بن إسحاق عن زينب عن فريعة هي فارعة فريعة أن زوجها خرج في طلب علاج له فقتل في طلب القدوم، اسم موضوع سما قدوم بالتشديد وقال قدوم. قالت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له النقلة إلى أهلي وذكرت له حالا من حال وذكرت له حالا من حالها. قالت فرخص لي فلما أقبلت ناداني فقال امكثي في أهلك حتى يبلغ الكتاب أجله، في أهلك مراده المكان الذي بلغها
موت أو قتل زوجها. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صلنا وخشيتك ما تعود بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا في جنتك ومن اليقين ما تعوذ بعلنا وصائم الدنيا ومتعنا بأسماعنا وصائم